السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتوالى الأخبار عن الوباء ويهلع كثير من الناس، ويتحول بعضهم لوكالة أنباء، وينشغل آخرون بجوالاتهم كل الوقت. وبين من يهتم لأمر هذا الوباء وبين من لا يكترث، يقع الناس في إشكالية كبيرة، وهي الغفلة في ظل وجود الابتلاء. ولا شك أن لوقوع المصائب آثارا كثيرة على النفوس، منها السيء ومنها الحسن. وأجمل حسنات المصائب والنكبات تلك التي ترد النفوس إلى خالقها ورازقها سبحانه، فتتحول هذه المصائب في حق هؤلاء من نقمة إلى نعمة، ومن محنة إلى منحة، حتى أن سعادة المرء بآثارها تنسيه مرارة آلامها. فكيف يذكرنا الله عز وجل؟ وما الواجب فعله من الذكر خلال الأزمات؟ وما قول الشرع في سعي بعض الوزارات لإزالة اسم الله عز وجل من الأسئلة الامتحانية ومناهج وزارات التربية؟ وهل يكون هذا من مجافات ذكر الله؟ فاذكروني عنوان حلقتنا لهذا اليوم، ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. أهلا بكم شيخنا الكريم.
أكرمكم الله وأحسن إليكم.
حياكم الله. كما يسعدني أن أذكركم أعزائي المشاهدين بأننا سنتلقى أسئلتكم المتعلقة بالموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاتكم على البث المباشر، ونناقشها مع فضيلة الشيخ في الجزء الثاني من الحلقة. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. قضية الشيخ، في زحمة انشغال الناس بالأخبار، سواء كانت أخبارا سياسية في الأيام العادية أو كانت أخبار هذا الوباء، هل يحتل الذكر أهمية كبيرة أو مكانة مميزة في ظل الابتلاء أكثر منه في الأيام العادية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فافتتح هذه الحلقة بالابتهال إلى الله عز وجل بأن يزيل عن المسلمين الوباء، وأن يخفف عنهم البلاء، وأن يقيهم الأسقام والأوجاع، وأن يجعل ما أصاب بعضهم كفارة للذنوب ورفعة في الدرجات. وأقول، لا شك أن العبادة تتفاضل باختلاف الزمان والمكان، والعبادة في أوقات الفتن وأوقات الهرج هي عند الله عز وجل بمكان عظيم. ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواضع القطر يفر بدينه من الفتن. وأخبرنا بأن عبادة في الهرج كهجرة إليه صلوات الله وسلامه عليه، خاصة ونحن في زمان كثرت فيه الصوارف، فإن كثيرا من الناس يفتح عينيه بعد نوم طويل، وبدلا من أن يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، فإنه يسارع إلى هاتفه، بل بعض الناس قد ينشغل بهاتفه عن أبويه وعن زوجه وأولاده، بل ربما يتشاغل عن الواجبات الشرعية من إقام الصلاة وما إلى ذلك. فلا شك أننا نذكر إخواننا في هذه السانحة بأن ذكر الله عز وجل أفضل العبادات وأيسرها، وأن أجرها عظيم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: سبق المفردون. قيل: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ودائما الذكر في القرآن مقرون بالكثرة. الله جل جلاله قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال جل من قائل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالذكر مطلوب على كل الأحوال، في البر والبحر، في السهل والجبل، في الصحة والسقم، في الليل والنهار، في الغنى والفقر، في العسر واليسر، في الشدة والرخاء، في السلم والحرب، بطهارة وبغير طهارة، على كل الأحوال مطلوب من المؤمن أن يذكر ربه. وقد قال جل من قائل في وصف أولي الألباب: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم.
نعم، هذا الذكر الذي يكتسب هذه الأهمية، يعني ما هي مظاهره، ما هي ألفاظه، وما هي أحواله؟
نعم، هو ذكر الله عز وجل يأخذ أشكالا شتى، والعلماء رحمهم الله قد ذكروا أنواعه أيضا باعتبارات شتى. فالحافظ ابن حجر رحمه الله نقل عن بعضهم بأن الذكر سبعة أنواع: فذكر العينين البكاء، وذكر الأذنين الإصغاء، وذكر اللسان الثناء، وذكر اليدين العطاء، وذكر البدن الوفاء، وذكر القلب الخوف والرجاء، وذكر الروح التسليم والرضا.
هل نعيدها؟ نعم. جميلة. نعم،
هذا نقل الحافظ رحمه الله عن بعض أهل العلم أن ذكر العينين البكاء، يعني هذا الذي يسمع القرآن أو يسمع شيئا من السيرة فتهمل عيناه، هذا ذاكر لله. وذكر الأذنين الإصغاء، كما قال ربنا: وإذا ذكر القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. كذلك الذي يسمع الإمام يوم الجمعة، هذا ذاكر. ثم ذكر اللسان الثناء، حين تقول سبحان الله، أو تقول سبحان الله بحمده، أو تقول الحمد لله، أو الله أكبر، أو لا إله إلا الله،
ونحن كله ثناء على الله عز وجل،
كله ثناء على الله.
نعم.
ثم ذكر اليدين العطاء،
الصدقة.
وبعد ذلك ذكر البدن الوفاء، بأن تفي بما عاهدت الله عليه، بمعنى أن تقوم وتقعد لله عز وجل، أن تنقل الخطى إلى المساجد، أن تنتظر الصلاة بعد الصلاة، أن تسبغ الوضوء على المكاره، هذا كله ذكر لله. وذكر القلب الخوف والرجاء، أن تدعو ربك رغبة ورهبة، أن تعبده رغبة ورهبة. ثم ذكر الروح التسليم والرضا. طيب، ابن القيم رحمه الله قسم الذكر على خمسة أنواع، فقال: أولها ذكر الله عند أمره، معنى أنك سمعت الصلاة خير من النوم، بدأت تردد مع المؤذن ثم سحبت الغطاء ونمت، خاصة في شدة البرد، هذا لست بذاكر، وإنما ذكر الله أن تقوم تتوضأ وتصلي، فذكر الله عند أمره. ثانيا ذكر الله عند نهيه، مثلا لو أنك رأيت امرأة حسناء فطفقت تردد النظر إليها وأنت تقول سبحان الله والحمد لله، لست بذاكر، وإنما ذكر الله في تلك الحال غض البصر. ثم ذكر الله عز
وهنا لا يسوغ من يقول يعني إني أتأمل في خلق
لا
الله،
لا لا، هذا ينظر إلى الإبل، أفلا
نعم.
ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، قل نعم. انظروا ماذا في السماوات والأرض. ثم النوع الثالث ذكر الله ذكرا عدديا، كالذي يكون دبر الصلوات المكتوبات، وكقوله عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر، من قال سبحان الله 100 مرة كتبت له 1000 حسنة أو محيت عنه 1000 خطيئة، هذا نسميه الذكر العددي. كذلك التهليل 10 مرات بعد الفجر والمغرب، هذا أيضا ذكر عددي. طيب، النوع الرابع ذكر الله عند المناسبات، ذكر الله عند المناسبات، مثلا عندما ترى مبتلى هناك ذكر، عند دخول البيت، عند الخروج منه، عند دخول الحمام، عند الخروج منه، عند الطعام، عند الفراغ منه، عند خلع الثوب، عند لبسه، عند الجماع، عند رؤية الهلال، وهكذا في 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 سائر الأحوال، هذا نسميه ذكر المناسبات. ثم النوع الخامس ذكر الله ذكرا مطلقا، ذكر الله ذكرا مطلقا. وهناك تقسيم للذكر باعتبار آخر، وهو ذكر الثناء وذكر الدعاء. ذكر الثناء كأن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أما ذكر الدعاء فهو أن تقول ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين نحو ذلك. فهناك ذكر محض ثناء على الله عز وجل، حتى في أدعية الاستفتاح حين تكبر فتقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا ثناء. أما لو قلت اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخر الدعاء، هذا دعاء، هذا ذكر لكنه ذكر دعاء،
وبالتالي الذكر معنى أشمل من الدعاء، الدعاء جزء نعم. مخصوص من الذكر،
بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل دعاء ذكر وليس كل ذكر دعاء.
الصلاة من الذكر تعتبر؟
ما في شك، الله جل جلاله قال وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة، ولذلك تجد دائما العبادات مختومة بالذكر. الله جل جلاله في الحج قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا.
الذكر هنا يعني هل لها علاقة بالذاكرة أم بالكلام، أن الإنسان يذكر شيء؟
طبعا الذكر في القرآن ورد بعدة معاني، فهناك ذكر اللسان كما في هذه الآية، وهناك ذكر القلب بمعنى الندم. الله جل جلاله قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وهناك
ذكروا الله هنا بمعنى أنهم يعني تذكروا مقام الله عز وجل،
تذكروا مقام الله جل جلاله. كذلك الذكر في القرآن يطلق على خطبة الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الذكر يطلق على القرآن وهذا ذكر أنزلناه مبارك. الذكر يطلق على الخبر ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. الذكر يطلق على الحديث الكلام، واذكر في الكتاب أي حدث إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وكذلك يطلق الذكر على الشرف، وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لشرف لك ولقومك، ويطلق على الوحي وغير ذلك من الإطلاقات. فربنا جل جلاله في الحج قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، أي ذكرا لسانية، لأنهم في الحج كانوا يفتخرون بآبائهم. وكذلك بعد صلاة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكذلك بعد الصلوات المفروضة فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فدائما العبادات مختومة بذكر الله جل جلاله،
وكل هذا ينطبق على الصيام والزكاة والحج وكله.
نعم.
هل الذكر يعني يصبح معنى شامل لكل العبادة لأن فيها تذكر لله عز وجل؟
نعم، هذا مسلك لبعض العلماء. الحديث الذي ذكرته في بداية كلامي ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، اشتبه على بعض الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم، هذا يدل على أن الذكر أفضل من الجهاد. وهناك أحاديث أخرى كحديث معاذ رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الذروة هي القمة والأعلى. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام الذي نفسي بيده ما اغبرت قدم ولا شحب وجه في عمل يبتغى به درجات الجنة بعد الفريضة كجهاد في سبيل الله. وقوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال لو دلني على عمل يعدل الجهاد، قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل بيتك فتصلي ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال من يقدر على ذلك؟ قال لو أما لو فعلت ما بلغت أجر المجاهد. فالعلماء سلكوا في ذلك مسالك. المسلك الأول والذي تفضلت به مسلك أبي الوليد الباجي رحمه الله في المنتقى، بأن المراد بالذكر في قوله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، قال امتثال أوامر الله ونواهيه
بشكل مطلق يعني.
ولذلك الصلاة ذكر والزكاة ذكر وغض البصر ذكر،
تطبيق الشريعة ذكر،
نعم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم، قراءة القرآن والإماطة الأذى عن الطريق، هذا كله معدود في الذكر. طيب المسلك الثاني وهو مسلك ابن القيم رحمه الله، قال بأن عندنا ثلاث درجات. الدرجة الأولى من جمع بين الجهاد والذكر، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الدرجة الثانية من اقتصر على الذكر بلسانه وقلبه وجوارحه. ثم الدرجة الثالثة من اقتصر على الجهاد، يعني كان مجاهدا ولم يذكر الله، يعني في أثناء جهاده ما كان ذاكرا لله جل جلاله. قال والدرجة الثانية أفضل من الثالثة.
نعم. هذا الذكر إذا أخذنا فقط معنى الذكر بمعنى التسبيح
طبعا
والتهليل.
نسيت أن أذكر أيضا بأن من المسالك المعتبرة ما قاله ابن دقيق العيد رحمه الله من أن الأحاديث منزلة على اختلاف أحوال الناس، فمن كان قوية البنية فإنه يحدث عن الجهاد إذا سأل عن أفضل العمل، ومن كان غنيا ذا يسار فإنه يحدث عن الصدقة إذا سأل عن أفضل العمل.
لكن هل هنا الذكر تكون يعني أو نوع الذكر ونوع العبادة الأفضل يكون بناء على ما يقدر عليه الشخص أم على ما يجد فيه مشقة أكبر؟ يعني إذا كان الشخص غنيا وينفق من ماله،
نعم،
يعني هو أيسر له أن ينفق من
نعم
الفقير.
يختلف اختلاف الأحوال. فقد يكون الاعتبار بالزمان. بالزمان، يعني مثلا الآن الأطباء والمسعفون والممرضون وكذا نقول لهم أفضل الذكر بعد أدائكم الفرائض سعيكم في تنفيس كربات الناس وإسعاف المصابين وطمأنة المرضى،
ربما حتى إذا خرجوا في مقاطع يعني إعلامية
يكون يوعون الناس الله.
نعم. يكونوا من ذكر الله.
نعم، فده باعتبار الزمان، وقد يكون باعتبار المكان. فمثلا أهل مكة شرفها الله في أيام الحج كونهم يسعون في إرشاد التائهين
وخدمة الحجيج وخدمة
الحجيج وما إلى ذلك، هذا أيضا من أفضل الذكر، هذا باعتبار المكان. وقد يكون باعتبار الحال، فلو دهم العدو بلدا من بلاد المسلمين فأفضل الذكر الجهاد في سبيل الله، لو عم الناس جهل فأفضل الذكر تعليم العلم، وهكذا.
هل الذكر هذا أو العبادات هذه مقصورة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية أفعالا، أم يسوغ للمسلم أن يعني يأتي من الذكر بما يشاء؟
هو طبعا العبادات لا تكون مقبولة عند الله عز وجل إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون مبنية على أساس من الإيمان، فإن الكافر لا ينفعه شيء، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه
هباء منثورا.
والذين كفروا أعمالهم كسراب بقية. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، فهذا شرط أول. الشرط الثاني أن تكون مبنية على الإخلاص، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. ثم الشرط الثالث المتابعة، لأن الله قال من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، هذا هو الإخلاص، واتبع ملة إبراهيم حنيفا. والفضيل ابن عياض رحمه الله لما سئل عن أحسن العمل قال أخلصه وأصوبه، قيل ما خلاصه قال أن يكون لله، قيل وما صوابه قال أن يكون على سنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الذكر كغيره من العبادات ما ينبغي للناس أن يحدثوا فيه هيئة ولا زمانا ولا مكانا ولا عددا إلا بإذن الشرع. يعني سواء كان الكمية أو الكيفية أو الزمان أو المكان لا بد أن يكون من الشرع.
لكن إذا كان الأمر القرآني أن يذكر المرء الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا، وبالتالي يعني إذا هو وضع لنفسه مثلا أن يذكر الله مثلا 1000 مرة 2000 3000،
هذا ما يعارض.
لكن هنا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني ذكر ذكرا معينا 3000؟
لا ما ورد، لكنه عليه الصلاة والسلام فوضنا في هذه فقال عليه الصلاة والسلام
ذكرتم الآن العدد، لابد العدد لا يكتفي.
لا أنا أشرح ما أريد. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. طيب هذه الرطوبة، النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت، أنا أستطيع 1000 وأنت تستطيع 10,000، فأنا رتبت لنفسي 1000 على استطاعتي بحسب ظروفي ووضعي وعملي وما إلى ذلك، وأنت رتبت أكثر. ولذلك مثلا قد تجد بعض العباد يذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا أو يصلي بالليل كثيرا، وبعض الناس مشغول بتحقيق مسائل العلم أو تحضير دروسه وما إلى ذلك، فإنه يقتصر على الفرائض والسنن الرواتب وشيء من الليل، ثم بعد ذلك بقية وقته قد فرغه للإجابة على أسئلة السائلين أو تعليم العلم وما إلى ذلك. الإمام الذهبي رحمه الله ذكر بأن هذا مسلك محمود في سير النبلاء. فلذلك أقول لو أنك رتبت لنفسك ذكرا، شرط أن يكون هذا الذكر ألفاظه شرعية، ألفاظه شرعية يعني مما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ورتبته بعدد معين لا حرج. طيب، هناك أذكار النبي صلى الله عليه وسلم رتبها بأعداد نلتزم بها، يعني مثلا الأذكار دبر الصلوات المكتوبات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأربع صفات. الصفة الأولى التسبيح والتحميد والتهليل ثلاثا، التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثا، و30 المجموع مع لا إله إلا الله يكون 100. طيب، الصفة الثانية 10 10 10، بأن تقول سبحان الله 10، الحمد لله 10، الله أكبر 10، تختم بالتهليل. هذه تنفع مثلا،
هذه غير مشهورة عند الناس،
لا موجودة ثابتة في السنة،
لا لكنها غير مشهورة
غير
عند الناس،
غير مشهورة نعم.
وبالتالي الشخص المتعجل أو شيء بدل أن يترك الذكر كله يقتصر،
نعم، الشخص الذي على عجلة يحصل هذا أحيانا ما يترك الذكر، يأتي بهذه ويثبت له الأجر إن شاء الله.
هل هناك أقل ولا
لا ما في خلاص؟ طيب، الصفة الثالثة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يقولها 25 مرة، فيكون المجموع 100. الصفة الرابعة أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ثم يقول لا إله إلا الله تمام 100.
سبحان الله والحمد لله والله أكبر،
أي ثم سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ثم سبحان الله والحمد لله.
هذه هي 100 أيضا، لكنها يعني فقط في الهيئة،
نعم،
في مختلفة.
يعني الصفة الأولى فيها فصل بين التسبيح والتحميد والتكبير، هذه تجمعها، هذه أربع صفات كلها ثابت في السنة، لكن المطلوب التقيد
بها
بالعدد.
نعم،
ابن دقيق العيد رحمه الله يرى بأن الذكر إذا كان ذكرا مفردا فلا يضرك أن تزيد في العدد ما شئت، يعني مثلا من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه إن كانت مثل زبد البحر، أنت قلتها 1000، ما يمكن نقول أنك مبتدع، وإنما أنت قد زدت.
نعم،
النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك لما قال ولم يأتي أحد من مثل ما أتى به أو خير منه إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد. أما إذا كان الذكر مشكلا كالذكر الذي بعد الصلوات فلا بد من التقيد بالعدد. مثاله هذا الماء، أنت تشربه لو استكثرت منه في الغالب ما يضرك، لكن لو أردت أن تصنع شايا فلا بد أن تكون المقادير
متناسبة
متعادل، إلا فسدت الطبخة.
نعم. لعل أن نواصل في هذا الأمر لكن بعد فاصل قصير. فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. فضيلة الشيخ، قبل الفاصل كنا نتحدث عن قضية التقيد بالمأثور في الأذكار، وماذا يسمح للمسلم أن يتوسع فيه أو يزيد وماذا يمنع، وذكرتم بأن الذكر المشكل الذي يكون مخصوصا بوقت وبعدد معين فهذا لا مجال لأن يزيد فيه المرء أو أن يحدث فيه شيئا، لكن إذا كان ذكرا مفردا ويعني أراد أن يستزيد فيه فلا بأس. هنا أريد أن أستوضح مسألة، هل إذا ألزمت مثلا نفسي أو تواطأ مجموعة من الناس على أنهم مثلا في كل ليلة خميس يذكرون مثلا الاستغفار 1000 مرة، هذا يعد من الابتداع؟
ليس من الابتداع في شيء، بل هو عمل بمقتضى الأدلة.
وإن كان هم وضعوا رقما وحددوا يوما واتفقوا على مجموعة هكذا.
نعم،
حملات الاستغفار عبر الواتساب هذه
نعم.
التي
هذا كله من التعاون على البر والتقوى، وهذا كله من العمل بالأدلة الشرعية القاضية بالإكثار من الاستغفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء، ورزقه من حيث لا يحتسب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحصى له في المجلس الواحد الاستغفار أكثر من 70 مرة، ونحن الآن عاجزون عن ذلك، أو قل من يذكر بذلك. فلو أن الناس اتفقوا على ليلة معينة، لا لاعتقاد فضيلة أو خصوصية في الذكر فيها، ولكن لأن ظروفهم هكذا قد اقتضت، وذكر بعضهم بعضا واستغفر الله عز وجل في تلك الساعة استمطارا لرحمته وطلبا لفضله، فليس في هذا ابتداع إن شاء الله.
نعم. السؤال أيضا متعلق بهذا الأمر، أحيانا نجد بعضهم يقول: وقد ثبت عندي، يعلن للناس أنه مثلا من قرأ آية الكرسي 1073 مرة فرجت أموره وتيسرت كذا، ويتناقلها الناس أحيانا من رسائل، هذا يسوق؟
ثبت عنده بالوحي؟
لا، يعني يقول بالتجربة هكذا. يعني
كيف يعني ثبت عنده بالتجربة؟
موجود هذا، يعني يعني يوجد كثير في وسائل التواصل من أمثال هذا، أو قل هذا 300 مرة.
ما ينبغي أن يفتح هذا الباب قط،
هذا يعتبر من الابتداع.
أي نعم، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يا أخي هو طبيب القلوب. الآن الطبيب يعطيني دواء يقول لي تناوله 3 مرات، وهذا مرة واحدة، وهذا بعد كل وجبة، وهذا كذا، ما أقول له لا اجعل هذا مرة وهذا مرة. ولو أنني خالفت أمره فتناولت ما كان 3 مرة وما كان 10 مرات فزادت علتي سوءا، فاللوم يقع على المريض لا على الطبيب. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا أذكارا ورتب على تلك الأذكار أجورا، وعليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، ما خرج من فيه إلا الحق عليه الصلاة والسلام، فواجب الانصياع له في ذلك. أما أن آتي أنا أو فلان أو فلان من الناس فيضع للناس ذكرى ويرتب عليه أجرا، فنحن نقول ليس ثمة احتمال ثالث، وإنما هو احتمالان: إما أن يكون ذلك بوحي ولا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون افتراء.
هل للذكر آداب معينة، بحيث لابد أن الإنسان يتوضأ، يجلس جلسة معينة، يعني يرتدي ثيابا معينة؟
نعم، هو الإمام النووي رحمه الله عني ببيانها، جزاه الله خيرا، في كتابه الفذ، كتاب الأذكار، وأنا أنصح من إخوتي أخواتي باقتناء هذا الكتاب، وقد كان العلماء الأولون يقولون: بع الدار واقتن الأذكار.
والآن أصبح الأمر سهلا، لو دخل إلى الإنترنت وكتب الأذكار يجد الكتاب،
نعم،
يعني ينزله في جواله أو
نعم كتبه. طبعا هناك كتب يعني معاصرة ميسرة، وقد نفع الله بها كثيرا، وخص من بين حصن المسلم للشيخ سعيد بن وهف القحطاني رحمه الله تعالى. لكن كتاب الإمام النووي ميزته أنه جامع شامل، وأنه يحكم على الأحاديث، وأنه يذكر أحكاما فقهية. فالنووي رحمه الله ذكر من جملة الآداب: إذا كان جالسا في موضع أن يجلس مستقبل القبلة، متطهرا، متخشعا، متذللا، مطرقا، يعني مطرقا برأسه، يعني من باب استجلاب الخشوع وعدم التشاغل بالأشياء، لا من باب أن هذه هيئة متعبد بها. ثم إذا كان فمه قد تغير فإنه يطيبه بسواك ونحوه، ويستحضر بقلبه معاني الأذكار التي يقولها، فإن خالف هذه الهيئة لم يحرم ولم يكره، ولكنه قد خالف ما هو أولى.
نعم. يعني هو هذه وصية للأفضل، لكن الأصل يبقى أن الإنسان وهو مضطجع يذكر، وهو جالس
قائما وقاعدا وراكبا وماشيا ومضطجعا في الخلوة في الجلوة على كل أحواله، اللهم إلا أحوال معينة ما يذكر الله فيها، عند جلوسه لقضاء الحاجة، وكذلك عند جماعه أهله.
لكن هو في الجماعة لا يذكر الدعاء
في البداية. نعم
نعم.
ثم كذلك في الـ 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 عند قيامه في الصلاة فإن لها ذكرا مخصوصا، وكذلك ما يذكر الله عز وجل في حال النعاس، النعاس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعله يذهب يذكر ربه فيسب نفسه، وكذلك عند خطبة الجمعة إذا كان يسمعها، يعني الخطيب يخطب وأنا أجلس أسبح لا، وإنما أستمع وأنصت إذا كنت أسمع الخطبة، أما إذا كان صوت الإمام غير مسموع لي. ومثله أيضا لو كان الإمام لا يفهم كلامه بالنسبة لي، يعني مثلا إذا كان يتكلم بلغة
ثانية لا أفهمها، يسوغ لي أن أسبح وأذكر،
يسبح لكن ما تشوش على الناس. أي أنا مرة صليت في مسجد وكان في ألمانيا، فالخطيب خطب بالتركية ثم ترجمها إلى الألمانية.
نعم. فما أدركت الأولى ولا الثانية؟
الأولى ولا الثانية. ففي هذه الحالة لو أن الإنسان سبح أو أنه قرأ القرآن أو نحو
لكن
ذلك،
ألا يثير هذا يعني نوع من يرون الناس أن هذا فلان، خاصة إذا كان طالب علم أو شيء من هذا القبيل، وأنه يتكلم أثناء الخطبة أو يحرك؟
لا تتكلم ولا تعبث بمسبحة ولا شيء، تجلس يعني متأدبا وكأنك تستمع لكنك تذكر الله عز وجل، تحرك لسانك وشفتيك بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أو بالتسبيح أو بالتهليل أو بغير ذلك، لا حرج.
نعم.
لأنك في مقام من لا يسمع.
نعم. بالنسبة للحائض والنفساء هل هناك إشكالية من الذكر؟
لا، ما في إشكالية، الحائض والنفساء تذكر الله،
لكنها لا تصلي، والصلاة من الذكر ومنعت منها.
نعم منعت، لكن ما منعت من الصدقة ولا منعت من العبادات الأخرى في الحج، لكن بس منعت من عبادات مخصوصة، الصلاة والطواف وقراءة القرآن عند بعض العلماء، وإن كان الراجح أن الحائض والنفساء لا تمنع من قراءة القرآن.
نعم.
وإنما تمنع من مس المصحف.
نعم.
لكن لو تريد أن تقرأ من حفظها أو من كتاب تفسير ونحوه فلا حرج.
هل تشترط المرأة بعض النساء إلا يتحجبني قبل
لا
الذكر؟
لا ليس شرطا، ليس هذا شرطاً. كمال. هذا وضع، هذا حال كمال،
وهذا لقراءة القرآن وللذكر العادي.
نعم، حتى لو قرأت القرآن وهي كاشفة عن شعرها ونحرها كذا لا حرج،
حتى لو كانت ترتدي ثياب هي لزوجها أو شيء يكون فيها نوع من التكشف أو شيء،
لا حرج.
نعم.
لا حرج.
بالنسبة للرجل أحيانا يكون متبسطا في ثيابه في داره، يعني
نعم،
في بيته،
لا حرج، يذكر الله عز وجل على تلك الحال،
على تلك الحال.
نعم. لأنه ليس من شرط الذكر ستر العورة ولا استقبال القبلة، وليس من شرط الذكر الطهارة، بل حتى الجنب يصح له أن يسبح ويحمد ويهلل ويكبر، وممنوع فقط من قراءة القرآن،
من قراءة القرآن مسا أم حتى استفتاء؟
لا ولو حفظا.
ولا
إلا القراءة التي يراد بها استعاذة ونحوها.
طيب إذا كان مثلا يستذكر معنى أو يسأل سؤال فيستحضر آية أو شيء؟
نعم ممكن، ما قصد به التعبد.
يعني فقط قراءة تعبدية لكتاب الله عز وجل. وبالتالي يمكن أن نلخص الأمر بأن آداب الذكر، هناك الآداب هي شروط كمال وليست شروط صحة في الذكر.
نعم.
بالأساس.
نعم.
وشروط الكمال هذه من طهارة ومن استقبال القبلة وتخشع واستحضار القلب وغيرها، وإذا غابت يصح الذكر.
يصح الذكر.
طيب في المجالس أحيانا تكون مجالس يجلس الناس وتجد البعض يذكر الله عز وجل أثناء المجلس، ثم يشارك في الحديث ثم يسكت ثم كذا.
نعم لا مانع،
هذا له أجره. طيب لكنه أصلا غير مستحضر القلب في الذكر.
والذي يذكر الله عز وجل وهو غير مستحضر بقلبه أفضل ممن لا يذكر بلسانه ولا يستحضر بقلبه.
نعم. كيف يكون هذا الذكر منجيا للناس في من الأزمات التي تحصل أو بيئة أو غير ذلك؟
نعم، هو الذكر الله عز وجل فيه يعني فوائد عظيمة، فأول هذه الفوائد أنه يطرد الشيطان، ولا شك أنه في حال الأزمات وفي حال الضيق الشيطان قريب من الإنسان، يوسوس له ويعده الفقر ويأمره بالفحشاء ويشككه في معاني الدين واليقينيات وما إلى ذلك، فذكر الله عز وجل يطرد الشيطان، ذكر الله يرضي الرحمن، ذكر الله ينير القلب والوجه، ذكر الله يقوي البدن. هذه قد يستغربها الناس، لكن دليلها حديث فاطمة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينها بخادم، فقال لا والله لا أعطيك وأدع أهل الصفة، بل أبيعهم وأطعمهم بأثمانهم. فلما كان من الليل جاء صلى الله عليه وسلم وأشار إليهما، يعني لها ولزوجها، أما مكانكما، ثم جلس بينهما وقال علي حتى وجدت برد قدميه عليه الصلاة والسلام، فقال لهما إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 وأحمداه 33 وكبراه 34 خير لكما من خادم، خير لكما من خادم. قالوا هذا دليل على أنه يقوي، لأن فاطمة جاءت تشكو كثرة العمل بأنه قد مجلت يداها من كثرة ما تطحن بالرحى رضي الله عنها، لأن الحبوب ما كان هناك طاحونة ولا خلاط ولا
كان بالرحى
بين حجرين، وهي تخدم زوجها تخدم أولادها فتطلب خادمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدها إلى هذا الذكر. فاستدل العلماء بذلك على أن ذكر الله يقوي
البدن،
يقوي البدن. وكذلك ذكر الله يوجب حفوف الملائكة بالذاكر وغشيان السكينة وتنزل الرحمة، وذكر الله عز وجل يوجب مزية عظيمة وهي أن يذكرك الله. وهذه ولو لم يكن في الذكر إلا هذه الفائدة لكفت.
كيف يذكر الله عز وجل عباده؟
نعم، العلماء قالوا في تفسير قول ربنا فاذكروني أذكركم، قالوا المعنى أغفر لكم، أغفر لكم، يعني ذكر الله عز وجل سبب لمغفرة الذنوب.
لا يدخل معه أن الله سبحانه وتعالى يباهي به العباد في،
نعم،
في السماء.
نعم، هذا في الحديث ورد بأن الله جل جلاله قالوا أنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. نسأل الله أن يجعلنا منه.
آمين. البعض يعني يلجأ إلى الذكر والدعاء فقط حينما تنزل الابتلاء، ونجد على الطرف الآخر ناس يقول له، يعني من قبيل ما يقوله الناس، يقول الصلاة يوم القيامة ما بتنفع، أو هكذا يعني يقول له، يقول له يعني أنت الآن كنت الفترة الماضية هذه كلها غافل، والآن يعني تريد أن تدعو أو
كلنا ذاك الرجل، كلنا غافلون، فإذا نزلت بأحدنا مصيبة أو أحاط به كرب، وكلنا جرب هذا، فإنه يجد للصلاة لذة لا يجدها في حال السعة، ويجد للذكر حلاوة لا يجدها في حال الرخاء. لكن المؤمن الموفق هو من يتعرف إلى الله في الرخاء. ولذلك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لا أنه عليه الصلاة والسلام كان تاركا للصلاة في غير حال الضيق، لا، لكنه عليه الصلاة والسلام يجد سلواه في الصلاة، يجد لذته ويجد فرجه في الصلاة. فلذلك الذي يتعرف إلى الله عز وجل في الرخاء ربنا يعرفه في الشدة. ومن عجيب ما يذكره المفسرون في ذلك، وإن كنت لا أعلم له سندا، بأن يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالت الملائكة يا ربنا صوت معروف من عبد معروف لا ندري أين هو، فقال الله عز وجل ذاك عبدي يونس، ذاك عبدي يونس. قالوا يا ربنا عبدك يونس الذي كان يصعد إليك عمل صالح منه في كل يوم، قال نعم، فبدأت الملائكة تستغفر له. ويشهد لهذا قول ربنا والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، فالملائكة بدأت تستغفر له، فصوته معروف لأنه في حال الرخاء كان يذكر الله عز وجل.
نعم.
وأيضا بهذه المناسبة أخي ويس، ربما أنا أكثرت الكلام في هذه الحلقة، الأذكار كثيرة.
نعم.
لكن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قال علم باستقراء السنة أن أفضلها ستة أنواع. النوع الأول الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فبها تقضى الحاجات وتجاب الدعوات وتنفس الكروبات وتضاعف الحسنات وتكفر السيئات ويستوجب العبد بها الشفاعة وما إلى ذلك. طيب النوع الثاني الاستغفار، فإنه مفرج للهم ومبارك في الرزق وغير ذلك من المنافع. ثم النوع الثالث يا ذا الجلال والإكرام، النبي عليه الصلاة والسلام قال ألظوا أي ألحوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني بمعنى أنك تثني على الله، فهو سبحانه يعرف حاجتك، يعني أنت ما تعرف حاجتك، ولله المثل الأعلى، كما لو وقفت بباب غني ونسأل الله لا يجعل حاجتنا بباب أحد سواه، فتقول له بارك الله لك في أهلك ومالك وأنت رجل كذا وكذا، دون أن تقول له أعطني أو أريد. فهذا النوع الثالث. ثم النوع الرابع دعوة ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا يدعو بها مكروب إلا نفس الله كربه. ثم النوع الخامس، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. لا حول معناه لا تحول من حال إلى حال، من فقر إلى غنى، من سقم إلى صحة، من ضيق إلى سعة، إلا بالله جل جلاله. ثم الذكر السادس، هذه الكلمات الأربعة، لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنها غراس الجنة. هذه ستة أذكار لو أعدتها لكان خيرا للناس.
نعم، اللي ذكرتم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والاستغفار ويا ذا الجلال والإكرام ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الأذكار أحيانا نرى بعض الناس يأخذون منها من كل هذا الذكر ويعني يضعونها في أزمان مخصوصة. على سبيل المثال الآن مع تزامنا مع قضية الوباء وجدنا عدة صور، وللأسف أنها أغلب في بلاد العجم، يعني إحنا في بلاد بعض بلاد العرب استغلوا أوقات حظر التجول في التطبيل والتزمير من خلال الشقق والمنازل والغناء المشترك في بعض بلاد العرب، لكن حصلت بعض المشاهد يعني في بعض دول العجم، نعم في غيرها، مثلا أخذوا أنه بعد الأذان تباشر المساجد بالدعاء وبالذكر والتسبيح وغير ذلك ابتغاء بركة رفع الدعاء. في أسبانيا قام عدد من المسلمين بالتواطؤ على الخروج من المنازل والأذان، يعني هم يجدون بركة في الأذان ليس في أذان الأوقات، يعني حتى في غير الأوقات يؤذنون ابتغاء رفع الوباء. مثل هذه الأمور أن أؤذن في غير الوقت أو يتواطأ الناس يخرجون ويقولون أو أضع أذكارا بعد الأذان وأضيفها، وهي كلها طبعا ليست من جنس الأذان ولم ينص عليها من النبي صلى الله عليه وسلم، هل تكون سائغة؟
نعم، هو البداية يعني لا بد من الثناء العاطر على ما فعله المسلمون مثلا في بلاد المغرب في طنجة وفي فاس وغيرها، لما سرت بين الناس دعوة أن يخرجوا إلى أسطح المنازل فيعزفون الموسيقى وينشدون الأناشيد، فهؤلاء خرجوا إلى أسطح منازلهم مكبرين مهللين، فأغاثهم الله عز وجل بالمطر بعد توقف طويل. فلا شك أن في هذا الفعل تذكيرا للناس وإيقاظا للغافل وتنبيها للناس، وهذه حتى لو قلنا بأنها من البدع الإضافية، أنت تعرف بأن هناك البدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الإضافية ما كان مأذونا فيه بأصل الشرعي لكنها فعلت في غير
الوقت
أو في غير زمانها أو على غير الهيئة أو كذا، فيقال بأن هذه بدعة
إضافية.
لكن أنا أقول بأن هذه إن شاء الله ليست بدعة، لا إضافية ولا شيء، وإنما هي في زمان كثرت فيه الغفلة وعظم فيه التمرد، لأن الله عز وجل قال فلما نسوا ما ذكروا به، أي ما وعظوا به، فلما فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يعني هذه المحنة التي نحن فيها الآن التي استوى فيها الغني والفقير والملك والمملوك، يعني الآن نسمع بأن ولي عهد بريطانيا السابق أصيب، تشارلز أصيب بهذا الوباء، ونسمع بأن رئيس وزراء كذا وأن وزير كذا، وأن في بلاد يعني قيل بأنها من البلاد المتقدمة جدا تجدهم قد أصيبوا. فكون المسلمين في تلك البلاد أو في غيرها يظهرون شعائرهم ويذكرون بدينهم فهذا باب عظيم من أبواب الخير.
نعم. هنا ذكرتم كثيرا أن هذا بإذن الله لا يكون بدعة، هل يوجد تعريف للبدعة سهل للناس بحيث يستطيعون التمييز فيه؟
مشكلة كبيرة طبعا، ومن التعريفات التي ارتضاها العلماء التعريف الإمام أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله في الاعتصام بأن البدعة طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل.
نعم، فهي طريقة مخترعة ويقصد فيها المبالغة. يعني يشترط فيها التعبد، وبالتالي إذا لم يقصد فيها التعبد لبركة في وقت معين أو شيء تسوق، تصبح سائغة. الآن من الأشياء التي أيضا حدثت في السودان، تقترح وزارة التربية بأن تحذف البسملة، وبعض يقول أن هذا قد شرعت فعلا،
هي ما اقترحت، هي حذفت
نعم البسملة من أسئلة الانتحار، والأمر أصبح فيه جدل بين من يرى أن هذا حرب على ذكر الله عز وجل وإبعاد لإسم الله عز وجل، وبين من يرد فيقول يعني لا نحذف البسملة لأنها يعني قد تمتهن هذه الأوراق، قد ترمى أو شيء من هذا القبيل، مع ملاحظة أن أصلا الطلاب في النهاية سيمتحنون في مادة التربية الإسلامية أو في مادة اللغة العربية، وستكون هناك من الأمثلة آيات أو أحاديث أو ما شابه.
طبعا أخي الكريم، هو البدايات عناوين النهايات، فهذا التصرف لو أنه صدر يعني من إنسان حريص على ذكر الله معظم لحرمات الله فقد يحمل على محمل حسن، أما إذا صدر من إنسان جاء من يومه الأول محاربا لله ورسوله ساعيا لحذف الآيات القرآنية وتقليص السور القرآنية من المنهج، ومن يومه الأول جاء متبرما من إيراد اسم الله عز وجل في منهج الفيزياء أو الكلام عن الدعوة إلى الإسلام في منهج الأحياء وما إلى ذلك، فلا شك أننا لا نحمل تصرفه هذا على محمل حسن. ثم إن هؤلاء يعني حجتهم سبحان الله داحضة، وإلا يعني كما تفضلت ماذا سيصنعون في امتحان المادة التربية الإسلامية وهي كلها ذكر الله، كلها آيات وأحاديث وما أشبه ذلك، بل ماذا سيصنعون بالجرائد هذه التي ملأت البلد وكثير منها غثاء، وأيضا هي لا تخلو من يعني آيات وأحاديث،
حتى على الأقل إعلانات النعي كل نفس ذائقة الموت،
حتى لو كان مسؤول اسمه عبد الله أنا نحذف من الجرائد والصحف وما إلى ذلك، فحقيقة يعني هذه الأفعال تثبت ما قيل من اليوم الأول أن هذه الحكومة الموجودة الآن في السودان ما جاءت لحل مشاكل الناس ولا إجابة مطالبهم التي خرجوا من أجلها محتجين، وإنما جاءت في أمرين اثنين، الأمر الأول الحرب على دين الله عز وجل في مظاهر شتى لا تخطئها العين،
ذكرت في حلقات كثيرة،
ثم ثانيا لشغل الناس، يعني هم يشغلون الناس بمثل هذا
قضايا جانبية،
نعم هناك قضايا ملحة ينبغي أن الآن هذا الوباء الذي فرض من أجل حظر التجول من السابعة إلى السادسة صباحا، الآن الناس مضطرون لخرقه لأنهم لا يجدون مواصلات تنقلهم فيضطرون إلى العودة على
والوزارة منشغلة بالبسملة.
نعم
لكن هو بشكل عام إذا كان يعني يسوغ أو الوزارة ترى أن هذا مثلا في شيء في امتحان لاسم الله عز وجل أو شيء وتحفظ، لا يسوغ يعني هو بشكل عام بغض النظر عن الفاعل الآن،
هو هذه المسألة طرحت سابقا وقد تكلم بأن هذه الأوراق ينبغي جمعها وإحراقها أو ينبغي تقطيعها ثم إعادة تدويرها بحيث يستفاد منها، لكن يقينا يحرم أنها يعني تلقى من أجل أن تداس بالأقدام أو أنها تلقى مع المزابل وما إلى ذلك، لعموم قوله تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.
نعم إجابات سريعة، بعض يقول النبي صلى الله عليه وسلم حذف اسم الله في صلح الحديبية، فلماذا تشددون؟
يعني ما شاء الله هذه الحجة يعني هي حاضرة عندهم جيدة، لو أنهم حذفوا الدين كله من الوثيقة الدستورية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حذف البسملة، لو أنهم يريدون يحذفوا الآيات القرآنية يقولون حذف،
بس هم ما يحددوا من الذي يطلب، الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب طلبتها قريش يعني فهم لا يحددوا من الذي طلب يعني. طيب وهناك بعض المدراء قال يعني قال هونوا على أنفسكم لا تتحسروا على حذفها من الورق بل تحسروا على حذفها من عقولكم وقلوبكم،
ما شاء الله كلمة حق أريد بها باطل، ولو خرجت ممن يعني هو أهل لا قيل له بل نقرها في عقولنا وقلوبنا ونسأل الله أن يتوب علينا ونقرها أيضا في سطورنا وأوراقنا.
نعم هنا سؤال من محمود لطفي يقول ما هو حكم الذكر على الطرق الصوفية أو على الطرق الصوفية ربما يتكلم، وما هو الرأي في الذكر على طريقة جلال الدين الرومي؟
أما طريقة جلال الدين فلا علم لي بها، وأما الذكر أيضا ما نقول على الصوفية ولا على غيرهم، وإنما نقول الذكر الذي فيه يعني رقص أو فيه
تحريك أو شيء.
تمايل أو فيه كذا، فهذا ليس من دين الله، وقد أنكر ذلك الإمام مالك وغيره رحمة الله عليهم. وربنا جل جلاله في القرآن قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ما قال بأنهم رقصوا ولا صفقوا ولا نططوا ولا تمايلوا، وإنما هذا هو المطلوب، وجل القلوب ودمع الأعين، هذا هو المطلوب من ذكر الله عز وجل.
وما يكون فيها من مثلا ابتداء مثلا يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف هكذا مثلا 100 مرة 1000 مرة،
ليس من السنة، ليس من السنة ذكر الله باسمه الفرد الله الله الله، ليس من السنة.
هو بعضهم يقول هو
هذه كمان أشده، والمثل هو أيضا هذه يا لطيف يا لطيف، واللسان إذا جرى عليها تتحول إلى فلطي 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 هكذا.
نعم، هنا أسماء العقيد تقول: رأي الدين في الصلاة على النبي بكتب الخيرات
صلى الله عليه، دلائل الخيرات تقصد. ما نقول بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة بصيغ شتى، وبأيها عمل المرء أجزأته. لو قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، أو قلت اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، ثبت هذا من حديث أبي حميد الساعدي. أو لو قلت اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على نبيك محمد إمام الرحمة، واللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون أيضا، لا بأس، إلى غير ذلك من الصيغ الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام.
متابع من المغرب يقول: شيخنا، ما حصل في طنجة وفاس بالمغرب بدأ بتكبير وتهليل من الأسطح، ولكن بعض الغلاة والمتهورين خرجوا للشوارع بالمئات مكبرين ومهللين، وهم منهيون عن الخروج، والله أعلم كم عدد الإصابات التي ستحصل بسبب هذا الفعل الأرعن. هكذا يقول. يقول: ألا يجب استئصال هذا الأمر من البداية ومنع الناس من الخروج للأسطح لتأدية أي شكل من أشكال التضامن سواء الدعاء أو الغناء؟
لا يخرجون إلى الأسطح، أما خروجهم إلى الشوارع فممنوع، ما 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 يتجاوزون بالخروج إلى الشوارع، بل يلزمون بيوتهم حتى تنجلي هذه الغمة إن شاء الله.
نعم، تعليق في نهاية الحلقة: اليوم أعلن في السودان وفاة وزير الدفاع السوداني بسكتة قلبية، هل لكم من تعليق؟
نعم، نسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يعفو عنه وأن يضاعف حسناته وأن يكفر سيئاته وأن يغفر لنا وله، والتعازي موصولة لأهله وذويه ومرؤوسيه. وفي الوقت نفسه أقول يعني هذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، بأن الموت يصيبنا جميعا لا ينجو منه أحد، وأخص بالتذكرة الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، فأقول لهما بأن هذا صاحبكما وزميلكما وفي مثل رتبتكما، والآن قد اخترمه الموت واختطفه هادم اللذات، وصار مرهونا في قبره بعمله، لا يرجو زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات، وهو مسؤول عما قدمت يداه، فكذلك أنا وأنتم وهو هي. فيا أيها الناس، قدموا لأنفسكم ما ينجيكم بين يدي ربكم وما ينفعكم أول ليلة لمبيتكم في قبوركم، وأسأل الله أن يختم لنا جميعا بالحسنى.
شكر الله لكم ما قدمتموه في هذه الحلقة. وفي الختام، كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء التوجه إلى الله وحده في أحواله كلها في شدة والرخاء والعسر واليسر، فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم في حال الأمن واليسر: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكان من دعائه في حال الشدة والعسر دعاؤه يوم بدر وقد اجتمع المشركون للقضاء على الإسلام: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه رافعا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه هكذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الأزمات وقت للرجوع إلى الله عز وجل وعدم التشاغل بالأخبار والأنباء وبث الهلع بين الناس. الدين والحياة نناقش فيه دائما إشكالات الحياة، لأننا نعتقد جازمين أن الحل لكل المشاكل يكمن في الدين. نسعد دائما بتلقي اقتراحاتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.